إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آية جامعة من كتاب ربنا تبين منزلة طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم لو لم ينزل الله عز وجل سواها في ذلك لكفى كفى بها لمن تدبر معناها وعرف المنزلة التي تدل عليها فإنه لا منزلة أعلى ولا أعظم من رفقة الأحبة وليس هناك من الأحبة ما هو أجل ولا أعظم من الله عز وجل ثم أنبيائه ورسله ثم من هو أدنى منهم من الصالحين والأتقياء فإذا عرف العاقل أنه يكون مع هؤلاء وفي صحبتهم فإنه يحرص أشد الحرص على ذلك وعلى كل سبيل يوصل إليه يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فلا بد إذن من ذلك وليس للإنسان فيه خيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم لا خيار للعبد مع خيار سيده ولا مناقشة للعبد مع أمر سيده وهذه حقيقة الإنسان حقيقة الإنسان أن يكون عبدا حقيقة الإنسان أن يكون مفتقرا، حقيقة الإنسان أن يكون محتاجا لمن هو أعلى منه، والذي هو أعلى منه هو ربه وخالقه، سيده ومولاه، فاطره وبارئه، الذي يملك له النفع والضر والثواب والعقاب. فكلما ازداد العبد تمسكا بهذه الحقيقة، كلما كان فعلا على الجادة التي خلق لأجلها، وكلما بعد عن هذه الحقيقة، كلما بعد عن الجادة التي خلق لأجلها. إن الله تعالى خلق الإنسان وكرمه وشرفه، وخلق معه كائنات أخرى يترفع عنها ويزداد عليها في منزلته وفضله، فيوشك إذا فرط في الغاية التي خلق لأجلها أن يلحق بتلك الكائنات فلا يكون له عليها فضل. وما أحسن قول القائل: فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. هذه حقيقة، وأصلها في القرآن: أولئك كالأنعام بل هم أضل. فمن بني آدم من هذا الجنس الذي شرفه الله عز وجل وكرمه ما يكون في حقيقته أدنى من الحيوان، لأن الحيوان كيفما كان شأنه يعرف مصلحته، يعرف ما يضره وما ينفعه، يسعى فيما ينفعه ويتجنب ما يضره. الحيوان كيفما كان أصله وكيفما كان شأنه هو سائر على الجادة التي خلق لأجلها، لا يخرج ولا يخالف. إذا خلقه الله عز وجل لأمر معين، لوظيفة معينة، فهو يؤديها ولا يخالفها. ومن كان من الحيوان مستأنسا، أي يستأنسه الإنسان، فإن الإنسان إذا أمره بأمر لا يكاد يخالف، لأنه طبع هكذا. فكيف بالإنسان الذي طبيعته أن يكون عبدا لله، إذا أمر أطاع، وإذا وجه توجه، يدور مع أمر سيده ومولاه حيثما دار، يدور مع سنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم حيثما دارت، ليس له اختيار، ليس له اعتراض، ليس عنده مخالفة. من هو حتى يخالف؟ من هو حتى يعترض؟ من هو حتى يقول: المصلحة ليست فيما تقول أيها الرب، ولا فيما تقول أيها الرسول، وإنما هي فيما أقول أنا؟ الإنسان بهذه الطريقة يخرج عن الجادة التي خلق لأجلها، يخرج عن طبيعته، يخرج عن أصله، يخرج عن العبودية، لا يكون عبدا في الحقيقة، بل هو في الحقيقة يكون قد جعل نفسه ندا لربه وسيده، يعترض ويناقش ويجادل ويخالف ويعصي. فليس هذا من شأن الإنسان. وكلما ازداد نصيبه من ذلك، كلما ازداد نصيبه من هذا الشرك والعياذ بالله. والمعاصي شعب الشرك لا تستهن بها، وإن كنا نقول إنها لا تخرج عن الملة، وإن كان اعتقاد أهل السنة والجماعة هكذا، لكن ليس هذا أبدا ولا يكون تهوينا من شأن المعصية، فإنها خطيرة. ويوشك إذا ازداد منها الإنسان أن يصل إلى درجة الكفر الحقيقية والعياذ بالله. ليس من شأنك أيها الإنسان أن تخالف، ليس من شأنك أن تعترض، ليس من شأنك أن تناقش، إذا جاء الأمر عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. فهمنا الحكمة أو لم نفهمها، عقلنا المعنى أو لم نعقله، ليس من شرط الإيمان ولا الانقياد أن يتعرف الإنسان على المعنى والحكمة والسر والغاية، ولماذا شرع الله كذا ولم يشرع كذا، ولماذا قال الرسول كذا ولم يقل كذا. من نحن حتى نقول هذا؟ هناك من هو أعلم منا. في العسكرية هل يتصور في حق الجندي أن يناقش؟ قاعدة العسكرية نفذ ثم ناقش إن كان يجوز لك أن تناقش، لكن نفذ أولا، افعل أولا، لأن هناك من هو أعلم منك وأدرى، وعنده من الحكمة ما ليس عندك، وعنده من المعنى ما ليس عندك. فكيف نستجيز هذا في شأن البشر ولا نستجيزه في شأن رب البشر؟ لماذا يعلق بعض الناس طاعته وانقياده بل إسلامه على معرفة كل شيء؟ لابد أن يعرف الصغير والكبير، ولا بد أن يقتنع، يقتنع. والقناعة من شأن النساء، إذا ذكرت القناعة ذكر النساء. تقول المرأة ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله: اقنعني بالحجاب، اقنعك بالحجاب. وهل هذا يحتاج إلى إقناع؟ إذا قارنا بين الستر والعفة وبين السفور والتبرج، هل هذا يحتاج إلى إقناع؟ هل يمكن أن يتوقف الإنسان أو يعترض لحظة في مثل هذا المقام؟ والله لا يمكن. إنما هي المعصية والشهوة الغالبة. الإنسان إذا غلبته شهوته وغلبه هواه يفعل ذلك ويفعل ما هو أكبر من ذلك. فالمقصود إخوة الإسلام أن طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم أمر ليس فيه اختيار وليس فيه مناقشة، هذا فرض على كل إنسان، وخصوصا إذا قبل أن يدخل في هذا الدين، إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس من حقه بعد ذلك أن يناقش. عندما نقول له مثلا أقم الصلاة، صل الصلوات الخمس، ليس من حقه أن يناقش. عندما نقول له أد الزكاة، ليس من حقه أن يناقش. عندما نقول له صم رمضان وحج البيت وبر الوالدين وصل الأرحام وافعل كذا وافعل كذا، شرائع الإسلام، ليس من حقه أن يناقش، لأنه عبد وربه هو الذي يأمره، لست أنا ولا غيري ولا أحد من الناس. إنما يناقش الإنسان فيما يقبل النقاش، في مسألة اجتهاد، في مسألة علمية تقبل الخلاف والأخذ والرد، نعم هذا فيه النقاش. لكن الأمر الذي فيه النص والحجة القاطعة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي هو فرض واجب لا بد أن يفعل أو معصية حرام لا بد أن تترك، فهو كذلك ليس من حقنا أن نناقش، ليس من حقنا أن نعترض، لأن الأمر في الأول والآخر فيه مصلحتنا نحن، ليس الله عز وجل هو الذي ينتفع ولا هو الذي يتضرر. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فيا حسرة عليك أيها الإنسان، تضيع نفسك وتضر نفسك وتترك مصلحتك في سبيل ماذا؟ في سبيل شهوة غالبة، في سبيل هوى غالب، في سبيل دنيا زائلة زائفة لا قيمة لها. اتق الله ربك، واحرص على طاعة ربك، وطاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، واعلم أنهما طاعتان في طاعة واحدة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فلا تفرق أبدا بين طاعة الله وطاعة الرسول. ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دين وشرع لا بد من الأخذ به واعتباره، كما يجيء في القرآن: فإن الذي قال هذا، فإن الذي بلغ هذا، هو الذي بلغ هذا، الذي بلغنا القرآن هو الذي شرع لنا السنة، الذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا، والكل من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، إنما تختلف الصورة. فالقرآن كلام الله، الذي هو كلامه هو الذي تكلم به، صفة من صفاته. وأما السنة فكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بوحي من الله وشرع من الله. ليس الرسول هو الذي يستقل بالتشريع، ليس هذا من حق أحد من الناس كائنا من كان. فما جاء عن الرسول فلا بد من الأخذ به، ولا يجوز أن يقال: أين هذا في القرآن؟ ائتوني بآية من كتاب الله، فأتونا بآية فيها أن الصبح ركعتان وأن الظهر أربع، وأتونا بآية فيها مقادير الزكاة وصفة الحج، وأتونا بآية فيها وفيها. فهؤلاء يدمرون الدين ولا يريدون دينا في الحقيقة. ليست القضية تجديدا ولا أمرا جديدا عظيما مفيدا في دين الله عز وجل. دعك من هذه الشعارات، كما يسمون الزنا حرية شخصية، وكما يسمون الخمر مشروبات روحية، وكما يسمون السفور تقدما، دعك من هذا. إنما القضية في الحقيقة تخريب الدين بزعم أنهم يجددونه، إنما هم في الحقيقة يخربونه ويهملونه ويفسدونه. كل من جاءك يقول القرآن فقط فهو زنديق، واعلم أنه ليس من الدين في شيء، واعلم أنه يريد أن يخرب الدين. فاتق مثل هذا على دينك، وسل الله العافية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا جميعا ويتوب علينا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قاطبة. إخوة الإسلام عباد الله، ومن يطع الله والرسول فما جزاؤه؟ ما جزاء من استقام على هذه الجادة التي خلق لها من الأساس؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. تكفيك والله هذه الكلمة لو أن الله عز وجل لم يبين من هم الذين أنعم الله عليهم، فوالله إنها لتكفي المؤمن. يكفيني أن أكون مع من هذه صفته، أن أكون مع شخص أنعم الله عليه، يكفيني أن الله أنعم عليه أيا كان. المهم أن أكون في جوار الله وفي معية الله، وأن أكون مع شخص يحبه الله. فإن حبيب الحبيب حبيب، هذه قاعدة المحبة، هذا هو الامتحان الحقيقي. حبيب حبيبي حبيبي، لا أسأل عنه ولا أستفسر ولا أناقش، مجرد أن حبيبي يحبه هذا يكفيني. فيكفيك أيها الطائع، يا من أطعت الله والرسول، يكفيك أن تكون مع شخص أنعم الله عليه، أن تكون مع طائفة أنعم الله عليها. ومع ذلك فقد زاد ربك بيانا فقال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
فمن تريد بعد ذلك؟ من تريد أن تصاحب؟ مع من تريد أن تبقى في دار الخلود الذي لا ينتهي ولا ينقطع؟ فأما النبيون فهم صفوة الخلق وأفضلهم وأكرمهم على الله، وأما الصديقون فهم الذين كمل تصديقهم للأنبياء ولما جاء من عند الله، وأما الشهداء فهم الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، وأما الصالحون فهم الذين أصلحوا أنفسهم وأصلحوا غيرهم. من تريد بعد ذلك؟ أتريد أن تكون في هذه الدار الباقية الخالدة مع الذي كان يعطيك السجائر والمخدرات، مع الذي كان يدعوك إلى الفاحشة، مع الذي كان يعطيك الأفلام الإباحية، مع الذي كان يعلمك السرقة والزنا وعقوق الوالدين؟ أتحب أن تكون مع هذا؟ الإجابة واضحة، أنت لا تحب بالقطع أن تكون مع هذا. فانظر في الأمر إذن من الآن، لماذا تنتظر إلى يوم القيامة؟ لماذا تنتظر إلى الموت؟ إذا كنت لا تحب أن تكون معه في الآخرة إذن فلا تكن معه في الدنيا. اتركه يا أخي، اتركه لله، اتركه لمصلحة نفسك، اتركه لمصلحة أسرتك، اتركه لمصلحة أمتك. هذا قرين سوء سيدمرك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لن ينفعك أحد ولن ينجيك من عذاب الله أحد. أمامك الرفقة الطيبة التي لا تصيب منها إلا الخير، كما في المثل العظيم الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير هو الشخص الذي ينفخ في النار لأجل الحدادة وما أشباهها. قال صلى الله عليه وسلم: فأما حامل المسك فإما أن يحذيك، إما أن يعطيك المسك هبة، وإما أن تبتاع منه، يعني تأخذ المسك بالبيع، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. في أقل الأحوال أنت مستفيد، في أقل الأحوال ستجد منه ريحا طيبة عندما تجلس إليه. قال عليه الصلاة والسلام: وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فأنت متضرر على كل حال وخاسر على كل حال. ما المصلحة في الأفلام الإباحية؟ ما المصلحة في السجائر والمخدرات؟ ما المصلحة في مكالمة البنات؟ ما المصلحة في المشي مع البنات؟ ما المصلحة في شتم الوالدين وضربهما بل وقتلهما؟ ما المصلحة في اغتصاب المحارم؟ أتعد هذا بطولة؟ أتعد هذا رجولة؟ إنها خسة ونزالة وعدم أدب وعدم أدب. لا أجد ما أقول، فإن الكلام أو فإن الأمر يستدعي ما هو أكبر من هذا الكلام. اتق الله ربك، وهذا الذي تؤثره في الدنيا سيكون قرينك في الآخرة، ولن تنتفع به أبدا ولن ينفعك أبدا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فانظر يا أخي مع من تريد أن تكون، فإن المرء مع من أحب ومع من صاحب. ولهذا قال تعالى في ختام الآية: وحسن أولئك رفيقا. الله تعالى يحكم على هذه الرفقة بأنها حسنة، فماذا تقول أنت؟ ماذا نقول نحن العباد؟ الله تعالى يقول: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون حسن أولئك رفيقا. هذه نعم الرفقة لا رفقة بعدها، فماذا نقول نحن؟ نقول لا يا رب، نريد أصحاب السجائر والمخدرات والزنا والسرقة. ماذا نقول نحن؟ ماذا تقول أنت أخي المسلم؟ فاتق الله ربك وتب إليه وعد إلى طاعة الله والرسول. أطع الله وأطع الرسول واستقم على الجادة وكن إنسانا صالحا كما أمرك الله عز وجل وكما شرع لك رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو ما خلقك الله تعالى لأجله، لست مخلوقا لأي شيء آخر. الغاية وهي العبودية والاستقامة والتوحيد، هذا هو ما خلقنا لأجله. فاحرص أيها الإنسان على هذه الغاية حتى تكون فعلا إنسانا، حتى تكون فعلا إنسانا مكرما كما كرمه الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا من فضله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واهد أبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح بيوت المسلمين وأصلح شباب المسلمين وأصلح أزواج المسلمين وأصلح المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم عافنا من البلاء والوباء، اللهم عافنا من البلاء والوباء. اللهم عافنا واعف عنا ولا تعاملنا بذنوبنا. اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا. اللهم ردنا إلى مجالس العلم ردا جميلا. اللهم عافنا واعف عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.